الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. الفصل العاشر في أحكام متفرقة. يشير السيد وقدس سره إلى مطلبين، وتقريبا كلاهما تقدم من خلال عرض المباحث السابق. المطلب الأول في بيان انقسام العلم الفصولي إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، وهذا المطلب تقدم بيانه، حيث قلنا بأن إذا نظر الإنسان إلى الشجر في الخارج فتحضر صورة الشجرة في الذهن، فعندنا معلومان: المعلوم الخارجي، المعلوم المتحقق في الخارج، وعندنا المعلوم المتحقق في الذهن. المعلوم المتحقق في الخارج يعبر عنه المعلوم بالعراض، والذي حضر إلى الذهن وهو صورة الشجرة يصطلح عليه المعلوم بالذات. وبعبارة أخرى لك أن تقول: عندنا حاكم وعندنا محكي، المحكي هو الشجرة بالخارج والحاكي هو الصورة، فإن الصورة أي صورة الشجرة تحكي فتكون حاكية، والمحكي هو الشجرة الموجود في الخارج، الحاكي الصورة العلمية يعبر عنها المعلوم بالذات، لأن الذي حضر صورة الشجرة، بينما المحكي وهو المعلوم المتحقق في الخارج الذي تحكي عنه الصورة العلمية يعبر عنه المعلوم بالعراض. في الحقيقة اصطلاح المعلوم على المتحقق في الخارج إنما هو من باب المجاز، لأن الذي تعلق به العلم والمعلوم حقيقة الذي حضر إلى الذهن إنما هو صورة الشيء، أي المعلوم بالذات صورة الشيء، وأما الخارج فمعلوم بالعرض. إذا كان مجازا لماذا عبر عنه بالمعلوم؟ نقول من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى نتيجة أن هناك اتحادا بين الصورة العلمية وبين المحكي وهو المتحقق في الخارج، أسرينا حكم المعلومية الثابت للصورة الحالية، أسرينا إلى ماذا؟ إلى الشجرة المتحقق في الخارج نتيجة الاتحاد بينهما. ما نوع الاتحاد؟ الاتحاد الماهوي. تقدم في مبحث الوجود الذهني أصالة التطابق الماهوي بينما في الذهن وما في الخارج، فإن ماهية الشجرة في الذهن عين ماهية الشجرة في الخارج، ماهية الإنسان في الذهن عين ماهية الإنسان في الخارج، وهذا معنى أصالة التطابق بينما في الذهن وما في الخارج. إذا نتيجة الاتحاد الماهوي الاتحاد بين ماهية المعلوم بالذات مع ماهية المعلوم بالعرض، أسرينا حكم المعلوم الثالث للصورة العلمية إلى الموجودة المتحقق في الخارج. هذا فقط كله تقدم. لهذا قال أن المعلومة بالعلم الحصولي. لماذا قال بالعلم الحصولي؟ واضح، لأن العلم الحضوري قلنا هو حضور واقع الشيء، عين الشيء. الوجود العلمي نفس الوجود العيني، فلا يوجد معلوم بالذات ومعلوم بالعراق. أن المعلومة بالعلم الحصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعراق. والمعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم، والمعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي يحكيه الصورة العلمية، تحكيه الصورة العلمية، ويسمى معلوما بالعرض والنجاد، لأن الذي حضر إنما هو صورة علمية وليس نفس الشجرة في الخارج. لماذا سمي معلوما؟ قال لاتحاد ما، لاتحاد ما له، ما له مع المعلوم بالذات. قلنا الاتحاد بأي مستوى؟ على أي مستوى؟ على مستوى الماهية، فإن ماهية المعلوم بالذات تطابق تتحد مع ماهية المعلوم بالعراض. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، أيضا تقدم وحاصله عبر التسلسل التالي، نقول أولا يمكن أن نذكر خمس نقاط متسلسلة ليتضح المطلب، وكلها تقدمت النقاط. النقطة الأولى، العلم عبارة عن حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. وهذا يعني أولا أن الصورة العلمية مهما كانت كلية عقلية، حسية، خيالية، أن الصورة العلمية كيفما فرضت فهي مجردة عن المادة، وأخذنا براهين على ذلك، قلنا لأنها فعلية لا قوة فيها، والفعلية مجردة، وأيضا أنها كلية، وأنها مجردة عن أمارات المادة من الزمان والمكان والانبساط وما شابه ذلك. إذن الصورة العلمية كيفما فرضت فهي مجردة عن المادة. وثانيا أن النفس العاقلة أيضا مجردة عن المادة، لهذا العلم وحضور موجود مجرد عند موجود مجرد، وهذا تم إثباته في الفصول السابق. النقطة الثانية، هذه الصور المجردة المعقولة للنفس المجردة مستقلة عن النفس، بمعنى أن لها وجودا وراء وجود النفس. ما الدليل على ذلك؟ تقدم قلنا أولا أن النفس قابلة والقابل لا يعطي، وثانيا أن النفس مستكملة تستكمل بهذه الصور العلمية. لهذا قلنا إن كانت الصورة العلمية هي صورة جزئية فهي متحققة في مرتبتها المثالية، وإن كانت كلية فهي متحققة في مرتبتها العقلية. إذن النفس قابلة، لهذا احتاجت إلى مفيد غير النفس، قلنا وهو الموجود المثالي أو الموجود العقلي هو الذي يفيد الصورة العلمية لدى الناس عند الناس، ولكن بشرط استعداد الناس. فالنفس عند تلقيها بصورة جزئية حسية كانت أو عقلية شرط تلقيها ما هو؟ اتصالها بالخارج. وإذا أرادت النفس أن تتلقى صورة كلية عقلية شرط تلقيها أن تقوم بالاتصال بإدراك مجموعة من الأفراد تجردها عن خصوصياتها وامتيازاتها وتبقي على الماهية المعرفة. هذا أيضا تقدم. يترتب على ذلك إذا كانت النفس تستكمل بأي شيء بالصورة العلمية، هذا معنى أن الصورة العلمية المجرد عن المادة تكون أقوى وجودا من النفس المجردة. إذ يستحيل أن يستكمل القوي بالضعيف. النفس تعيش مرحلة التكامل، تكاملها ترقيها إنما يكون بالصورة علمية، فهذه الصورة العلمية بها تستكمل الناس، ولكن ليس من باب استكمال مجرد بمادي، إنما استكمال موجود مجرد بموجود مجرد. النقطة الثالثة، إذا كانت هذه الصور العلمية وراء وجود النفس المجرد، أين موجودة؟ قلنا إن كانت الصورة صورة جزئية أي حسية أو خيالية فهي موجودة في وعاء الوجود المثالي، وإن كانت صورة عقلية كلية فهي موجودة في وعاء الوجود العقلي. وما هو الفرق بين الوعاءين؟ قلنا بأن وعاء الوجود المثالي أنه مجرد ذاتا عن المادة، لكنه في مقام الفعل يفتقر إلى المادة أو في آثار المادة بإعتبار المادة. أما الوعاء العقلي فهو مجرد تجردا تاما عن المادة وآثارها. النقطة الرابعة، إذا كانت الصورة العلمية مجردة، إذا هي موجودة وجودا خارجيا، وإذا كانت موجودة وجودا خارجيا آثارها لابد أن تكون حاضرة، ولكن ليس آثار المادة هي مجردة عن المادة، إنما آثار تجردها يترتب على ذلك أن المعلومة أن العلم هو علم حصولي أو علم حضوري. تقدم أن العلم هنا في المقام هو علم حضوري. أولا لأن الفرق شيخنا بين العلم الحصولي والعلم الحضوري ما هو؟ أن العلم الحصولي هو حضور ماهية الشيء، وهنا الذي حضر ماهية الشيء أو وجود الشيء. قلنا نحن الصورة العلمية العلم ما هو؟ حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. فإذا كان المعلوم هو موجود مجرد، إذا كان العلم علما حضوريا ولا يكون علما حصوليا. ما كانت الصورة؟ صورة حسية، صورة خيالية، صورة كلية. وهذا معناه أن العلم الحصولي في حقيقته هو علم حصولي. لكن يبقى هذا السؤال، إذا كان علم الإنسان هو علم حضوري، من خصائص العلم الحضوري انه لا يحمل الخطا. هذا الاشكال طرحناه واجلنا جوابه. من خصائص العلم الحضوري انه لا يحمل الخطا. اذا معنى ذلك المعلوم الانسان اذا كانت حضوريه اذا لا يحمل الخطا. ما هو السر في ذلك؟ نقرا هذا المقدار المهم. قال: ومنها انه تقدم في الفصل الاول، اولا ان كل معقول معقول اي كل معلوم فهو مجرد، كما أن كل عاقل يعني عالم فهو مجرد. لهذا عرفنا العلم هو الحضور مجرد عند مجرد. فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة التي تكتسب بحصولها لها الفعلية. لماذا لها الفعلية؟ هذه الصور العلمية بمقتضى أنها مجرد أحسن صور حيث كانت مجردة. لأننا قلنا هنا إذا كان الشيء مجردا فحيثيا وأنه بالقوة أو بالفعل. بالفعل نعم، إذا كان ماديا كان حيثيته أنه بالقوة. وهذا أول كلمة تقدمت في المرحلة الحادية عشر. قالت أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول وهو ما بالقوة المادة والماديات، والثاني هو المجرد. إذا حيثية الفعل حيثية التجرد، وحيثية المادة حيثية القوة جانب القوة. لماذا؟ لأن المادة من خصائصها الاستعداد، والمفروض أن المجرد فاقد للاستعداد فهو التام الفعلي. فهي في هذه المفاهيم الظاهرة أقوى وجودا من النفس العاقلة، يعني المعلوم أقوى وجودا من النفس العاقلة. لماذا؟ قلنا لأن النفس تستكمل تترقى بهذه الصور العلمية، بهذه المفاهيم العلمية، بهذه الموجودات العلمية بعبارتنا. فإذا كانت النفس مستكملة يستحيل أن يستكمل القوي بالضعيف، فهي أقوى وجودا من النفس العاقلة. لا تقصد التي تستكمل النفس بها وآثارها مترتبة عليها، ولكن أي آثار؟ الآثار الخارجية، آثار تجردها. فهي في الحقيقة هذه المفاهيم موجودات مجردة تظهر بوجوداتها الخارجية للنفس العالمة. تبتدا إذا قالت تظهر بوجوداتها، إذا العلم يكون حصوليا أو حضوريا؟ يكون علما حضوريا، لأن الفرق بين الحضوري والحصولي أن الحضوري عن طريق وجود الشيء، والحصولي عن طريق ماهية الشيء. بوجوداتها الخارجية للنفس العالمة، فتتحد النفس بها، أي بهذه الموجودات الخارجية. لماذا تتحد؟ من باب اتحاد العالم بالمعلوم واتحاد العاقل بالمعقول. نقول إن كان المعلوم جوهرا فالنفس تتحد بالجوهر، لأن تتحد بالجوهر. وإن كانت عرضا، تقدم في مباحث اتحاد العاقل والمعقول أن المعلوم على نحو إما أن يكون جوهرا فالنفس تتحد به، وإذا كان عرضا ذكر المعلوم عربا قلنا العرب موجود لموضوعه بحكم انه عرب وموجود للنفس بحكم انه معلوم قلنا للعربين احوال النحو الاول انه موجود لموضوعه بحكم كونه عربا والعرب والموجود فيه موضوع وموجود للنفس بحكم معلوميته لانه معلوم عند الناس فهو حاضر عند ولكن النفس تتحد مع ماذا تتحد مع موضوع العرب وهو الناس لاستحاله قيام العرب بموضوعين ولهذا قلنا موضوع ما يقوم به العرب هو النفس الذي يكون العرب حاضرا عندها فلا تقدم في مركز اتحاد العربي والموضوع لهذا قال فتتحد النفس العاقل بها بالمعقول من باب اتحاد العاقل بالمعقول إن كانت صور جواهر وبموضوعاتها المتصفة بها إن كانت أعرابا لأن العرب موجود عند موضوعه في موضوعه لكن هنا هذا السؤال إذا كان الحاضر هو وجود الشيء أي أن العلم يكون علما حضوريا كيف تفسرون الخطأ في علم الإنسان؟ نقول في المقام النفس العاقلة إذا أرادت أن تدرك معلوما قلنا شرط ذلك شيئا ما هو اتصال النفس بالخارج فالنفس إذا اتصلت بالخارج وحضر عندها ذاك الموجود ذاك المعلوم المجرد النفس نتيجة اتصالها بالخارج تنتظر أن ترى الآثار الخارجية عندها كل موجود متحقق في الخارج له آثار خاصة به الإنسان له آثار خارجية خاصة به الشجرة لها آثار خاصة بها الفرس له آثار خاصة به كل موجود في الخارج له آثار خارجية خاصة به فالنفس عندما تتصل بالخارج تنتظر أن تحفظ تلك الآثار الخاصة به في الخارج فلا تجد تلك الآثار فتتوهم النفس أن الذي حضرها هو صورة الشيء لأنها لم تجد مع صورة الآثار الخارجية المترتبة على الوجود المادي لاحظ الإنسان له وجود مادي في الخارج الشجر له وجود مادي في الخارج وكل موجود مادي في الخارج له آثار خاصة فعندما تتصل الناس عن طريق الموانع عن طريق الحواس تتصل بالخارج وتضع يدها على الخارج وتضع بصرها على الخارج تنتظر أن تحفظ تلك الآثار المترتبة على الموجود المادي ولا تجد تلك الآثار فإن من آثار النار في الخارج أنها تفر وإذا وضعت يدها على النار حضرت النار في الذهن من دون تلك الآثار المادية لهذا تقول إذا الذي حضر صورة الشيء مع أنه أساسا الذي حضر ذاك الموجود المجرد ومن الواضح أن الموجود المجرد ما به الموجود المجرد لا يستطيع تلك الآثار المادية لهذا قال لكن لاتصالنا من طريق أدوات الإدراك كالأدوات الحسية بالمواد يعني بالمعلوم بالعرق المتحقق في الخارج لا نتوهم أنها نفس الصور القائمة بالمواد لأن هذه الصورة العلمية انتزعناها شيئاً من المادة الخارجية انتزعنا صورة الشجرة من الشجرة الخارجية انتزعنا صورة الإنسان من الإنسان الخارجي انتزعنا صورة الكتاب من الكتاب الخارجي نزعناها من المواد من دون آثارها المترتب عليها في نشأة المادة هذه النار في عالم المادة لها آثار مادية فهي تخلق وتضيف لكن إذا حررت عند ذهننا لا تجد تلك الآثار المادية فهي لا تخلق ولا تضيف في ذهننا فصارت وجودات ذهنية لدى ما هو وجود الذهن شيخنا هو الذي لا يترتب عليه تلك الآثار الخارجية فصارت وجودات ذهنية للأشياء لا يترتب عليها آثارها أي آثار تلك الآثار الخارجية وإلا يترتب عليها آثارها ماذا؟ المجردة لاحظوا في كثير من المباحث قلت لكم هذه قلت لكم الوجود الذهني هو الموجود الذي لا يترتب عليه مطلق الآثار أو تلك الآثار الخارجية تلك الآثار الخارجية النار لها وجود خارجي ووجود النار الخارجي يترتب عليه آثار خارجية مادية إحراق وإضافة إذا حضرت النار في الذهن النار في الذهن لا تترتب عليها مطلق الآثار نفي الآثار مطلقا أو بعض نفي تلك الآثار الخارجية قلنا تلك الآثار ولكن يترتب عليها آثار واحدة من آثارها ما هو قلنا أحسنتم واحدة من آثارها أنها تطرد الجهل عن الناس إذن هناك آثار تترتب على الوجود العلمي الحاضر للنفس العاقلة وهذا معنى أنها وإن لم تترتب عليها تلك الآثار الخارجية لماذا؟ تلك الآثار الخارجية المادية لماذا؟ لتدرجها ولكن لا يعني أنها لا تترتب عليها آثار تجردها وواحد من آثار تجردها أنها تطرد الجهل عن الناس لكن النفس العاقلة كانت تنتظر تلك الآثار الخارجية لهذا لم تجدها لم تجد أن النار تحرق وتضيء في ذهننا لهذا تقول إذن الذي حضر هو صورة الشيء الوجود الذهني مع أن الذي حضر شيخنا هو ذاك الموجود المجرد ذاك الموجود المجرد الخارجي ما الدليل على خارجيته أثاره موجودة والفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني هو ترتب الأثر وعدمه ترتبه فبما أن الآثار حاضرة مع الموجود العلمي نقول إذا هو موجود معلوم بالعلم حضوري وأنه أول بعبارة تسلسلية قل إذا كانت الآثار حاضرة فهذا يكشف أولا أن الذي حضر وجود ذهني أو وجود خارجي وجود خارجي وإذا كان الذي حضر هو الوجود الخارجي إذا المعلوم هو علم حضوري أو حصولي علم حضوري لكن النفس كانت تنظر إلى الآثار بعين واحدة تنظر إلى الآثار المادية مع أن الذي حضر آثار تجردها لا آثار مادية. ولهذا قال فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية الحقيقة علوم حضورية. وثانيا أن العقول المجرد عن المادة لا علم حصولي عندها. لماذا؟ العقول المجرد عن المادة يعني الملائكة عقول الملائكة، فإن الملائكة مجرد عن المادة، فإذا كانت مجرد عن المادة يقول السيد لا تعلم عن طريق العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي إنما يتحقق عن طريق اتصال العاقل بالمواد، والمفروض أنها مجرد عن المادة. أن العقول المجرد عن المادة لا علم حصولي عندها. لماذا؟ لانقطاعها عن المادة ذاتا وفعلا. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل، أو قل كل مجرد فهو عالم. في هذا الفصل يشير قدس سره إلى ثلاث قواعد فلسفية. القاعدة الأولى: كل موجود مجرد تجردا تاما فهو عاقل. القاعدة الثانية: كل موجود مجرد تجردا تاما فهو معقول. القاعدة الثالثة: كل موجود مجرد تجردا تاما فهو عاقل. لهذا يقال كل مجرد فهو عاقل، وكل مجرد فهو معقول، وكل مجرد يكون عقلا. ما الدليل على ذلك؟ أولا، ما القرآن على القاعدة الأولى والثانية؟ ما الدليل على أن كل موجود مجرد تجرد جيدا تجرد هنا تجرد تام يعني مجرد ذاتا وفعلا؟ كل مجرد تجردا تاما فهو عاقل وأيضا وهو معقول. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيضا متضح من خلال أبحاث تقدم في هذه المرحلة. نقول بما أن المجرد التام يعني محض الفعليات، إذا كان الموجود مجردا تاما، إذا حيثيته الفعلية أو الاستعداد والقوة، حيثيته الفعليات لأن الاستعداد الخصائص موجود المادي. إذا التفت لهذه النقطة نقول بما أن المجرد التام يعني محض الفعلية، وبما أن محض الفعلية لا تجتمع مع القوة والاستعداد، ينتج كل ما يمكن أن يعقل للمجرد التام فيه. كل ما يمكن أن يتعقله المجرد التام لا يعجبه، إما أن يكون حاصل له حاضر عنده بالقوة والاستعداد، أو يكون حاضر عنده بالفعل. الاحتمال الأول باطل. لماذا؟ لأن المفروض أنه محض فعلية، فلا يقال أنه عنده استعداد تحقق ذلك المعقول، بل هو حاضر عنده بالفعل. إذا كل قرر لك المثال، الله تبارك وتعالى الله مجرد مجرد تام. كل ما يمكن أن يعقل، كل ما يمكن أن يعلن، الله تبارك وتعالى إما أن يكون عالم له بالفعل، عالم به بالفعل أو عالم به بالقوة. إذا قلتم أن الله يعلم بالقوة بهذا المعلوم، هذا قلت أنه مجرد تجردا تاما، لأن التجرد التام قلنا محضول فعلية، والفعلية لا تجتمع مع القوة والإثبات، إذا يتعين الاحتمال الثاني. وهو أن الله تبارك وتعالى كل ما يمكن أن يتعقله فهو حاضر عنده بالفعل لا بالقوة. وإذا قلنا كل ما يمكن أن يعلم ويعقل، هنا الإنكار ليس معنى الإنكار الاستعدادي، بل الإنكار معنى الإنكار العام، يعني كل ما يجوز، كل ما يقبل، كل ما يمكن أن يعقل، فالله عاقل عالم به بالفعل والقوة. إن قلت بالقوة هذا قلت أن الله مجرد تجرد تام. إذا لا بد أن يكون الله تبارك وتعالى عالما بكل ما يمكن أن يعلم بالفعل، وهذا معنى أن كل موجود مجرد تجرد تام فهو عالم عاقل بالفعل. وأيضا نقول كل ما يمكن أن يعقل يكون حاضر عنده بالفعل، فهو عاقل بالفعل ومعقول بالفعل أيضا. لماذا؟ لأن المجرد تجردا تاما يكون معقولا بالفعل، إذ لو كان معقولا بالقوة لكان كل التجرد التام. ما الدليل على أن كل مجرد تام هو عقل؟ نقول لأن العقل هو عين المعقول، فإذا كان العاقل بالفعل وإذا كان المعقول بالفعل وليس العقل إلا عين المعقول، فإذا كانت المعقولية ثابتة بالفعل للموجود المجرد فالعقلية أيضا ثابتة له بالفعل. ماذا؟ لأن العلم عين المعلوم كما تقدم. جيد للعبارة، قال كل مجرد فهو عاقل، وهذه القاعدة إحدى الأدلة التي يستدل بها لإثبات علم الله تبارك وتعالى. نقول الله تبارك وتعالى ذات مجردة تامة التجرد، وكل مجرد فهو عاقل بالفعل، فكل ما يمكن أن يعقل يكون حاضرا عنده بالفعل لا بالقوة. وإلا لو كان بالقوة لقلت أنه مجرد تجرد تام. ما وجه الملازمة؟ وجه الملازمة أن التجرد التام يعني فعليا. قال لأن المجرد تام ذاتا. ما معنى تام ذاتا؟ تام تجرد، أي لا تعلق له بالقوة، أي أنه محدود فعليا. فذاته التامة كذات الله تبارك وتعالى حاضرة لذاته موجودة لها، فهو يعلم بذاته علما حضوريا. ولا نعني بالعلم إلا حضور شيء مجرد لشيء مجرد بالمعنى الذي تقدم في الفصل الأول، هذا بعلمه بنفسه، الله تبارك وتعالى يعلم بنفسه علما حضوريا. وأما علمه بغيره فإن له لمن له؟ للعاقل، لتمام ذاته. ما معنى تمام ذاته؟ تمام ذاته من حيث تجرده. فإن له لتمام ذاته إمكان أن يعقل. هذا الإمكان ليس إمكان استعدادية كي قرينه. لو كان من الإمكان إمكان استعدادية لقلت تجرد التام، لأن الإمكان الاستعدادي عام موضوعه ما هو؟ المادة. إذن هنا إذا قال إمكان أن يعقل، هنا الإمكان يراد به الإمكان العام. إمكان أن يعقل كل ذات تام يمكن أن يعقل. وما للموجود المجرد بالإمكان فهو له بالفعل. يعني وما للموجود المجرد بالإمكان العام فهو حاضر عند العاقل، يكون للعاقل بالفعل. بعبارة أخرى، كل ما يمكن أن يعقل فهو معقول بالفعل عند العاقل التام التجرد. عن العبارة، كل ما يمكن أن يعقل يكون للعاقل بالفعل، يكون حاضرا عند العاقل بالفعل، لا يكون حاضرا عند العاقل بالقوة، وإلا هذا حلم تجرد التام. فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود، كما أن كل مجرد فهو معقول. لماذا؟ لأن المفروض أن المعقول هنا مجرد تام، وإذا كان مجرد تاما معقول بالقوة يكون معقولا بالفعل. إذا قلت معقول بالقوة فلا قلت تجرد تام، إذا يجب أن يكون معقولا بالفعل. قاعدة ثالثة، وعقل بالفعل. لماذا؟ لأنه إذا كان شيخنا، إذا كان المعقول بالفعل، العقل يجب أن يكون بالفعل. لماذا؟ لأن العقل عين المعقول. قلنا نحن عندنا اتحاد العقل بالمعقول واتحاد العلم بالمعقول، العقل بالمعقول. هذا تمام الكلام فيما أشار إليه. قال كل مجرد فهو عاقل. فإن قلت إذا كان كل مجرد فهو عاقل بالفعل، يعني كل معقول يكون حاضرا عنده بالفعل، النفس مجردة أو غير مجردة؟ مجردة. إذا معنى ذلك شيخنا أن تكون النفس المجردة عاقلة لكل شيء، وهذا كل الوجود. هذا معنى أن النفس البشرية، أن النفس الإنسانية عاقلة لكل شيء، كل معقول كل معلوم يكون حاضرا عندنا بمقتضى أن كل مجرد فهو عاقل بالفعل. النفس مجرد، فإذا كانت مجردة طبقوا عليها الآية الفلسفية، وكل مجرد فهو عاقل بالفعل. إذا معنى ذلك أن كل معقول يكون حاضرا عند النفس الإنسانية بالفعل، وهذا خلق وجدان. أن النفس كثير من الأمور وهذا شيخنا لا تتعقل، لا تتعقلها بمعنى ماذا؟ لا تكون حاضرة عندها بالفعل. ولا لم يحتج الإنسان لا إلى تعليم ولا تعلم ولا إلى دراسة. لهذا قال فإن قلت مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول لتجردها وكل مجرد يكون عاقلا بالفعل، يعني قياسا من الشكل الأول، النفس النفس مجردة وكل مجرد عاقل بالفعل، إذا النفس عاقلا بالفعل، قياس منطقي من الشكل الأول، وهذا خلاف مرضاتي. الجواب بعدة صيامات. الصيام الأولى نسلم بالكبرى وهي كل مجرد فهو عاقل بالفعل. موضوع هذه القاعدة ما هو شيخنا، موضوع جريانها بعبارة الأصوليين، موضوع جريانها المجرد الجمع والمجرد الناقص. أحسنتم الدام. كل مجرد تجردا تاما يكون عاقلا بالفعل، والنفس تجردها تجردا تاما او ناقصا، ناقصا فهي مجرد ذاتا لكن لا فعلا، هي تتعلق بالماده في مقام جعلها. فالنفس اذا ارادت ان تنظر اتصلت بالباصره، إذا رأيت أن تنمت اتصلت باللازمة، وهكذا النفس تجردها تجرد ناقص. وموضوع القاعدة ما هو؟ التجرد التام. لهذا نقول كل مجرد، كل موجود تجرده تجردا تاما، والنفس تجردها تجردا ناقصا. إذا الإشكال لا يأتي، لماذا؟ نقول لا يصح تطبيق الآية الفلسفية على الناس، لأن موضوع القاعدة هو تجردها التام، التجرد التام، والنفس تجردها تجردا ناقصا. جواب واضح في زيارتي الأولى. زيارة الثانية، كلها تلتقي روحان بعمق واحد، بمغزى واحد. لاحظ معي، العاقل يكون عاقلا بالفعل، عالما بالفعل عند وجود المقتضي وفقدان المانع. المقتضي للعلم ما هو شيخنا؟ هو التجرد، هو التجرد. والمانع عن العلم ما هو؟ المانع هو المانع. لهذا قيل أن المادة هي حجاب العلم، حتى على صحيح علمنا الذي يمنع الإنسان أن يتصل بالله تبارك وتعالى هو انخراط الإنسان، توغل الإنسان بعالم المادة. وإلا الله تبارك وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل. إذا المانع الذي يحجب الإنسان عن العلم إنما هو المانع. إذا جئنا إلى المجردات التامة نقول المقتضي موجود وهو التجرد، والمانع مفقود إذ أن المانع عن العلم إنما هو المادة، والمجردات التامة شيئا مجرد عن مادة لا تعلق لها بالمادة أصلاً. هذا التجرد التام. لكن إذا جئنا على قيد النفس الإنسانية، النفس الإنسانية نقول المقتضي موجود وهو أن النفس مجرد ذات، لكن المانع مفقود أو موجود؟ موجود. المانع هو التعلق بالمادة، والنفس لها تعلق مع التعلق بالمادة. إذا لماذا النفس لا تكون عاقلة لكل معقول بالفعل؟ نقول لوجود المانع، وهو الاتصال بالمادة، التعلق بالمادة. ولماذا يكون المجرد التام عاقلا لكل معقول بالفعل؟ نقول لتحقق المقتضي وفقدان المانع. اما المقتضي فهو تجردها، واما فقدان المانع فالمانع هو الماده، والمفروض انها مجرد ذاتا وفعلا عن الماده. هذه السياره الثانيه. لهذا نحن قلنا في مبحث الحركة الجوهرية أن النفس تترقى تتكامل. فإذا انقطعت النفس عن البدن، انشغال النفس بالبدن، يعني البدن أمر مادي، انشغال شيخ النفس بالبدن يحكم عن العلم. الإنسان إذا اهتم ببدنه وكان محض اهتمامه بهذا البدن المادي الذي يتلاشى، النفس تحجب عن رؤية الحقيقة. النفس تعيش مرحلة التكامل، مرحلة الترقي، إلى أن تنفصل النفس عن البدن، تنقطع النفس عن البدن، فتتعلق النفس بالعقل المستفاد كما قلنا، فتستفيد جميع ما عند ذلك العقل المستفاد. هذا أشرنا إليه. قال قلت فيقول مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسان عاقلا لكل معقول لتجردها وهو خلاف الضرورة. قلت هو كذلك. ما معنى هو كذلك؟ يعني نعم النفس عاقلة لكل معقول، لكن النفس مجرد ذاتا لا فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل لأنه ملاذ المانع، لكن تعلقها فعلا يوجب خروجها من القوة إلى الفعل. كيف من القوة إلى الفعل؟ يعني التكامل، تكامل الناس، ترقيها تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة. فإذا تجردت تجردا تاما ولم يشغلها، يعني انتفع المال، ولم يشغلها تدبير البدن، المانع هو البدن، فإذا انقطعت عن البدن تجردت حصلت لها جميع العلوم حصولا بالعقل الإجمالي البسيط، الإجمالي البسيط، وتصير عقلا مستفادا بالفعل، يعني ترتبط بذاك العقل المستفاد فتستفيد جميع ما عند العقل المستفاد. هذا ما أشرنا إليه. نعم النفس تبدأ بمرتبة العقل الهيولاني ثم تترقى إلى أن تنفض عن البدن فتتصل بعالم الملكوت وعالم التجرد فتكون عالمة بكل علم. وهذه هي نفوس الأنبياء ونفوس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وغير خفي أن هذا البرهان، أي برهان؟ وهو كل موجود مجرد فهو عاقل بالفعل، إنما يجري في الذوات المجردة الجوهرية التي وجودها، لأن الجوهر موجود لنفسه، التي وجودها لنفسها، وأما أعراضها التي وجودها لغيرها فلا، بل العاقل لها فوقها عظمى. يأتي بيان ماذا في ربحنا القادم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.